اطلاق وقف اطلاق النار واستئناف جرائمه الوحشية بحق سكان غزة. بزشكيان وخلال اتصال هاتفي مع الملك الاردني عبد الله الثاني استنكر تصريحات الرئيس الامريكي وخطته بخصوص التهجير القسري لسكان القطاع، معتبرا تواصل وزيري خارجية البلدين عاملا سيسهم بتقارب مواقف طهران وعمان بمختلف القضايا خاصة غزة. ومن جانبه أعرب ملك الأردن عن أمله بعقد لقاء مباشر مع الرئيس الإيراني لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود بشأن التحديات الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على المضي قدما في برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير القانونية والدولية. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي باتصال هاتفي تلقاه من نظير الهولندي كاسبر وولد كامب، أعرب فيه عن استعداد طهران لإجراء مفاوضات حقيقية بشكل غير مباشر، مشددا على أهمية الابتعاد عن سياسات التهديد والابتزاز لتحقيق ذلك. كما هدد عراقشي بأن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لمصالحها، موضحا أن التصريحات الأمريكية ستزيد الأوضاع تعقيدا. بدوره أعرب كامب عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر بالمنطقة داعيا إلى حل الخلافات عبر الدبلوماسية. أفادت مصادر طبية فلسطينية أن عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تخطى عتبة 55 شهيدة، وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,400، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 114,600 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد نحو 20 شخصا وأصيب آخرون بمجزرة للاحتلال بعيادة وكالة الأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما ارتقى شهداء باستهداف طيران الاحتلال دير البلح وسط القطاع. وحول آخر المستجدات بشأن مجازر الاحتلال بحق سكان قطاع تابعوا هذا التقرير.
مع ازدياد المجازر والغارات الجوية التي تستهدف مناطق متعددة من قطاع غزة، بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هناك قرار لتوسيع العملية العسكرية في مناطق متعددة من القطاع بدءا من رفح وصولا إلى الشمال، قبل قليل غارة إسرائيلية استهدفت العيادة التي تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا فلسطينيا جلهم من الأطفال، هم نازحون كانوا يتواجدوا في هذه العيادة التي هي تتبع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ ما أدى إلى استشهادهم وإصابة عدد كبير. هناك حتى الآن عمليات البحث عن مفقودين والجرح يتم انتشالهم عبر عربات بدائية ووسائل نقل خاصة للمواطنين إلى مستشفى الأندونيسي. المشهد صعب جدا في شمال قطاع غزة تحديدا في مخيم جباليا، هذه الغارة التي استهدفت هذا التجمع السكني واستهدفت هذا المكان الذي يتبع إلى مؤسسة دولية، وأيضا هذه المؤسسة التي تقدم خدماتها الطبية إلى المرضى الفلسطينيين، وهي فيها جزء آخر كان قد نزح إليه الناس مع أوامر الإخلاء الجديدة لمناطق بيت حنون ومخيم أطراف مخيم جبالي ومنطقة بيت لاهية والمنشية وتل السلطان. وهذا تأكيد واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من استهداف المدنيين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى الآن نحن نتحدث عن 45 شهيدا وصلوا مستشفيات القطاع، وعدد كبير من الإصابات بفعل الغارات الجوية المتواصلة التي بدأت من أقصى الجنوب رفح وخان يونس. كان هناك استهداف لمنزل عائلة عبد الباري ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر، واستهداف عدد من خيام النازحين في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين في مدينة رفح. وكان هناك أيضا الاحتلال قام بمحاصرة عدد كبير من الأهالي ممن يتواجدون في منطقة خربة العدس. الاحتلال عندما قال بأنه سيبدأ بعملية عسكرية وتوسيعها بدأ في مدينة رفح بعد أوامر الإخلاء الواسعة مدينة رفح في المناطق الشرقية، منطقة المنصر، منطقة الشوقة، وصولا إلى المناطق الغربية. الاحتلال زاد من قصفه المدفعي.
استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة سيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدينة ومخيمها منذ أكثر من شهرين وسط عملية تجريف وحرق منازل وتدمير أخرى. وفي شمالي الضفة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر على اقتحام جنود الاحتلال أنحاء متفرقة من مدينة نابلس. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الغاصب حملة دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل أسرت عن اعتقال 7 أشخاص. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظة الحديدة الساحلية وصعدة وحجة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية بشأن عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر.
حاملة الطائرات الأمريكية والقطع البحرية المرافقة لها في البحر الأحمر أصبحت هدفا للصواريخ والمسيرات اليمنية 3 مرات خلال 24 ساعة. يأتي الاستهداف ردا على الاعتداءات الأمريكية المتواصلة على اليمن. وفي وقت سابق استهدفت غارات جوية أمريكية مؤسسة المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، راح ضحيتها 5 مدنيين وأصيب آخرون. كما تسبب تدمير خزان المياه ومشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية جراء القصف في تعطل خدمة المياه عن أكثر من 50,000 مواطن. الطيران الأمريكي استهدف أيضا بغارتين مدينة صعدة شمالي اليمن، كما نفذ 3 غارات على محافظة حجة شمال شرقي اليمن. على ضوء هذه الاعتداءات أفادت وسائل أعلام يمنية باستشهاد 61 مدنيا وإصابة 139 آخرين نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي. وأدانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في بيان استهداف العدوان لمبنى فرع مؤسسة المياه ومحطة توليد الطاقة وخزانات الديزل والمخازن، معتبرة ذلك امتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم الاعتداء على المنشآت المدنية، مؤكدة أن الاعتداءات الأمريكية المتواصلة لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته وإسناد المقاومة في غزة. على الصعيد الدولي سلطت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير خاص الضوء على تفاقم الوضع الإنساني في اليمن جراء الغارات الأمريكية المتواصلة، وحذرت الصحيفة من خطورة الوضع الإنساني المتردي بالفعل نتيجة خفض المساعدات، مشيرة إلى مقتل المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية جراء القصف الأمريكي المتواصل على اليمن.
أصيب مواطن لبناني برصاص جنود الاحتلال إثر استهدافهم بلدة العديسة جنوبية لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت توغل وحدات الاحتلال وآلياته من اللبونة باتجاه رأس الناقورة، لافتة إلى قيامها بوضع ساتر ترابي لقطع الطريق الرابط بين المنطقتين. وكان قوات الاحتلال شنت أخيرا عدوانا على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من ضمنهم قيادي في حزب الله مع تسجيل حالات إصابة. اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث الساحل السوري جرائم حرب، محملة الإدارة الحاكمة مسؤولية إراقة الدماء بهذه المنطقة. وأكدت المنظمة أن ميليشيات موالية للحكومة قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية خلال 2 يوم، مشيرة إلى توثيق العديد من حالات القتل العمد خاصة بحق الطائفة العلوية. وأضافت المنظمة أن السلطات أجبرت عائلات الضحايا على دفن أبنائهم في مقابر جماعية من دون إقامة مراسم جنازة، مبينة أن ذلك يعكس انتهاكا لحقوق الضحايا و أسرهم. التقرير التالي يسلط الضوء على توثيق المنظمات الحقوقية المذابح التي شهدتها منطقة الساحل السوري ودوافعها.
جرائم ومذابح يندى لها الجبين ترتكبها الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الجديدة في سوريا، وذلك في مناطق الساحل السوري ومناطق أخرى، وتستهدف هذه الجرائم الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات في هذا البلد. المرصد السوري يوثق بشكل يومي تتابع وتوالي المجازر التي تحصل في الساحل السوري، آخرها قتل عائلة فقيرة بأكملها في ريف بانياس. هذا الرجل العجوز المقهور والموجوع يحكي بحرقة وألم كبير ما حل بأسرته، وكيف قام المسلحون التابعون لإدارة الجديدة باقتحام بيته وهو مريض، ثم أخذوا أبنائه وقتلهم بدم بارد بعد أن نزعوا قلب ابنه. لم يختلف الحال، فهذا العجوز المصاب بسرطان الدم أيضا يحكي كيف قام المسلحون بإعدام أطفاله في سن 3 والـ 7 والـ 9، وكذلك ابن أخيه بدم بارد من خلال إطلاق الرصاص على رؤوسهم في مشهد إجرامي لا مثيل له.
كل واحد طلقة مقوز برأسه وإنهم قاعدين على هالصالة.
شو أعمارهم؟
أعمارهم 3 سنوات، 5 سنوات ونص و10 سنوات، ومعهم ابن جيراننا معه عمره 10 سنوات.
وفي السياق نفسه تحكي هذه المرأة المفجوعة حكاية الساحل، حيث قالت إن المسلحين طلبوا منها حين اقتحموا منزلها المال والذهب، وحين لم يجدوا شيئا سألوها كيف تفضل أن تقتل، ثم قتل أطفالها أمام عينيها.
قرطش البارودي وقال لي إذا ما بتعطيني ذهب يا بدي اذبحك يا بدي قوسين. قلت له والله العظيم ما معي ذهب، والله العظيم ما معي ذهب. قال لي حش تكذبي، إلك 13 سنة بتكذبي. قلت له والله ما معي ذهب. شو كيف بدك تموتي؟ ذبحوني كويس. قلت له خلاص قوسني.
القصص هذه مجرد نبذة صغيرة من الجرائم والمجازر والانتهاكات التي تحصل في سوريا، خاصة بحق الأقليات والطوائف. منظمة العفو الدولية وفي تقرير لها طالبت الحكومة السورية بضمان تحقيقات مستقلة وفعالة في القتل غير القانوني وجرائم الحرب الأخرى ومحاسبة الجنات، مضيفة أن مجازر الساحل السوري ضد المدنيين العلويين يجب التحقيق فيها كجرائم حرب. وأكدت المنظمة أن الميليشيات الموالية للحكومة السورية هي من تقوم بقتل المدنيين من الأقلية العلوية، وذلك بشكل عمدي.
شن اقتران الجيش السوداني غارات على مواقع وحدات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وذكرت وسائل إعلام أن قوات الدعم قصفت مخيم أبو شوك للنازحين شمالي الفاشر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين أشارت مصادر عسكرية إلى إسقاط دفاعات الجيش عدة مسيرات للدعم قبل وصولها لأهدافها بالمدينة. وعلى الصعيد ذاته أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 12 مدنيا بهجوم لوحدات الدعم على منطقة خور الدليب بولاية جنوب كردفان، لافتة إلى نزوح الأهالي بشكل واسع من المدينة عقب الهجوم. للمزيد من التفاصيل بشأن العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نتوقف هذا التقرير.
مكاسب ميدانية جديدة حققها الجيش السوداني مع تصاعد اشتباكاته مع قوات الدعم السريع، حيث تمكن من إحراز تقدم في دارفور. تقدم الجيش السوداني جاء بإسناد من سلاح الطيران الذي قصف مواقع عدة تابعة للدعم السريع شمالي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما استهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعات لقوات الدعم مما مكنه من قتل وأسر العشرات، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالدعم السريع الذي رد على الهجوم بقصف النازحين في مخيم أبو شوك متسببا في إسقاط عدد من القتلى والجرحى. كما أطلق 4 طائرات مسيرة، لكن المضادات الأرضية للجيش أسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها. تصاعد المواجهات في الفاشر وسقوط ضحايا وتبعات الحرب أثار قلق الأمم المتحدة، حيث حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من وجود مجاعة في 5 بؤر ساخنة على الأقل، منها أبو شوك بالإضافة إلى مخيمي زمزم والسلام شمال دارفور ومخيمات النازحين في جبال النوبة الغربية، داعيا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار المجاعة في البلاد، ومشددا على ضرورة وصول منظمات الإغاثة دون عوائق للمحتاجين. مدينة الأبيض شمال كردفان هي الأخرى كانت مسرحا لمعارك بين الجيش والدعم السريع، حيث شهد غرب المدينة دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة، فيما شهد جنوب الولاية مقتل 12 مدنيا جراء هجوم قوات الدعم وحركة جناح عبد العزيز الحلو على منطقة خور لدليب حسب ما أعلنت شبكة أطباء السودان. ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة تراجعت مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق بعد سنتين من حرب خلفت عشرات آلاف القتلى.
انطلقت مناورات عسكرية للجيش الصيني في مضيق تايوان بعد يوم من تنفيذ تدريبات حربية تحاكي فرض حصار على الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. مصدر عسكري صيني أكد أن المناورات تستهدف اختبار قدرات الجيش في السيطرة الإقليمية وتنفيذ عمليات حصار مع توجيه ضربات لأهداف حيوية، مضيفا أن التدريبات تجري في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان. ومن جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية هذه التدريبات تصعيدا خطيرا، مشددة على أن هذه التحركات قد تزعزع استقرار المنطقة وتهدد الاقتصاد العالمي حسب زعمها. ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2800 قتيل وآلاف الجرحى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة قبل أيام. مصادر محلية أكدت أن الآلاف لا زالوا ينامون في العراء بسبب استمرار الهزات الارتدادية والخشية من انهيار مبانٍ جديدة، فيما توقعت ارتفاع أعداد القتلى في العاصمة نابيدوا ومدينة ماندالاي. أما في تايلاند فقد أكدت حكومة البلاد مقتل نحو 20 شخصا في العاصمة بانكوك بسبب الزلزال. كان هذا النبو الأخير في الحصاد أعزائي المستمعين، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامج النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ومنظمة العفو الدولية تحمل إدارة الحاكمة في سوريا مذابح منطقة الساحل. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعين الأفاضل، والمزيد من الأخبار دائما تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. ختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، وتناول فيه موضوع تناغم التصعيد بين واشنطن وتل أبيب. تابعونا. أحييكم من جديد في لقاء فلسطين اليوم أعزائي المستمعين. إنذار خطير دوى في لبنان مع جريمة الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن كل جهات التقدير إجماع على أن العدو يتمادى إلى أبعد الحدود بما لا يمكن الاستسلام إلى واقع الحل الذي يحاول فرضه والمعادلات التي يسعى إلى ابتزاز لبنان بها بسوقه إلى خنادق الاستسلام والتطبيع. وفي المشهد اليمني أعزائي المستمعين إصرار على إسناد غزة تجسده عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تواصل صد العدوان الأمريكي واستهداف ملاحة السفن المتوجهة إلى الكيان، والعنوان الأساس رفع الحصار عن القطاع وأهله. القطاع قطاع غزة اليوم تحت نيران التصعيد بدفع العدو لقوات جديدة بهدف الترحيل الداخلي تمهيدا لما لوحت به الإدارة الأمريكية إخراج السكان إلى عدد من الدول، فيما طالبت حركة حماس الأمتين العربية والإسلامية بالتحرك العاجل وتحمل المسؤولية لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك. هذا وقالت الحركة في بيان أن التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده. فمنذ الثاني من آذار مارس المنصرم صعد العدو عدوانه بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية. وشددت الحركة على أن هذه الجريمة تمثل تصعيدا خطيرا لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة اليوم هناك تصعيد كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على أكثر من مستوى. نبدأ بالتطورات الأخيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على قصف مركز نزوح داخل عيادة الأونروا في مخيم جباليا، 16 شهيدا على الأقل جرى انتشالهم، وتعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على انتشال من الشهداء من هذه العيادة التي تحولت إلى مركز نزوح في مخيم جباليا الذي دمر بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقصفه مجددا. المجزرة الثانية وقعت في خان يونس صباح هذا اليوم، حيث استشهد 16 مواطنا في قصف منزل وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. لكن التطور الأبرز يبقى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفرقة 36 إلى المدينة وبدأ بتوسيع سيطرته عليها وإجبار الناس على النزوح منها. 7 شهداء حتى هذه الساعة ارتقوا، وهناك عشرات من العائلات الفلسطينية لا تزال محاصرة في أكثر من مكان من المدينة، غير قادرة على الخروج منها تحت وقع الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشابورة، على حي الجنينة، على مختلف مناطق مدينة رفح. كانت ليلة صعبة وقاسية، وعشرات الغارات الجوية شنها جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أعلن أنه بدأ بتوسيع العملية بشكل لافت بعد أن كان قد سيطر على حي تل السلطان قبل نحو 9 أيام. بدأ بالتوسيع على الأجزاء الشرقية من المدينة بهدف الضغط على حركة حماس كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. نستطيع أن نتحدث عن أكثر من 45 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ونحن لازلنا في بداية النهار في قطاع غزة. 3 شهداء أيضا في البريج و2 في النصيرات، بمعنى أن العدوان اتسع على كافة مناطق قطاع غزة جغرافيا وزمنيا، وتقدم بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح. هذا يأتي في ظل تجديد الحصار بشكل مكثف على القطاع ومنع إدخال أي نوع من الوقود أو الطعام لسكان القطاع وإغلاق المخابز اليوم الثاني على التوالي، وبالتالي نتحدث عن عودة شبح المجاعة مجددا إلى قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني. ماذا في تصعيد الاحتلال على غزة؟ هل حسم القرار بشأن التهجير؟ ماذا في تداعيات عدوانه على الضاحية الجنوبية في بيروت؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المستمعين محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي. وحييك سيادة العميد نضال في لقاء فلسطين اليوم، أهلا بك معنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية وجبهة الإسناد وحتى المقاومة. اليوم صحيح أننا أفطرنا، ولكن العيد ينقصه الكثير ليكون عيدا يعني بغياب الكثير من الشهداء وبغياب الأمين العام لحزب الله وبوضعنا الخاص اليوم من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن إلى طهران، يعني كذلك ما تعاني منه من الضغوطات الخارجية. تفضل أخي الكريم.
بالفعل هذا هو التصعيد سيادة العميد، سيد الموقف على صعيد قطاع غزة، فالعدوان يتواصل ومنهج التهجير أصبح العنوان الأساس بقطاع أمريكي. برأيك سيادة العميد، هل حسم وضع القطاع أم للمقاومة معادلتها؟
يعني كما سمعت من في مقدمتك، هل اتخذ قرار التهجير؟ القرار التهجير هو اتخذ منذ 7 من أكتوبر وليس من اليوم. هل يمكن للعدو الإسرائيلي أن يفوز بهذه الورقة ويهجر الفلسطينيين؟ هذا هو محور السؤال الحقيقي اليوم. هذا الشعب العظيم الذي يعني صمد حوالي يعني أقل من سنتين تحت الحصار والمجاعة وكل هذه الظروف المأساوية التي حصلت والجرائم والإبادة وغيرها ولم يخرج من قطاع غزة، هل بإمكان العدو الإسرائيلي اليوم بقرار بسيط أن يقوم بالتهجير، حتى ولو كان هناك بعض التهديدات بإخلاء رفح إلى الشمال أو إلى مناطق أخرى؟ اليوم المسألة يعني بالنسبة للعدو الصهيوني يعرف تماما أن هذا الهدف تحقيقه ليس بكل هذه الأريحية، والأمريكي كذلك تراجع أكثر من مرة في عدة تصريحات لهذا الموضوع. اليوم ما يريده الإسرائيلي فعلا هو لملمة الوضع الداخلي، تهيئة الظروف الخاصة بأحزاب اليمين والليكود للانتخابات المقبلة. اليوم المسألة تعالج الخطاب الداخلي أكثر ما هي تحقيق الأهداف، لأن هذه الأهداف بالمهل الأمريكية غير قابلة للتحقق إن كان في فلسطين المحتلة أو في يعني في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في إيران. المهل الزمنية التي يحددها ترامب هي يعني لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه، وخصوصا أن رجالات المقاومة في فلسطين ولبنان ليسوا بهذه السهولة أن يأخذوا يعني أن تمر هذه المشاريع إن كانت تهجير أو غير تهجير. نعم. بهذه السهولة. تفضل.
طب الضفة بدورها ليست ببعيدة ست العميد عن ملامح التهجير، وهذا ما نشهده في العديد من مخيماتها مع استمرار لعدوانه إلى جانب تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم. كيف يمكن تناول المرحلة على صعيد الساحة الفلسطينية ما بين ما يجري في القطاع بموازاة ما يجري في الضفة؟
نعم، بالنسبة للقطاع غزة يعني تختلف ظروفها الجيوسياسية عن الضفة الغربية. الضفة الغربية كانت منذ الأزل تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى في فترة حقبة السلطة الفلسطينية، هي اليوم لازالت تحت الاحتلال، كانت تحت الاحتلال، واليوم الأزمة الأكبر هي هناك تحول جيوسياسي كبير في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية كانت في الزمن السابق واليوم لازالت، وحتى في ظل وجود السلطة الفلسطينية المتماهية في سياساتها مع العدو الصهيوني كانت تحت الاحتلال، وكانت الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. الضفة الغربية هي أكثر صمودا، أكثر تصديا. الأزمة الخاصة بالفلسطينيين أنهم لا يمتلكون السلاح كما امتلك الفلسطينيون في قطاع غزة. ما يحصل في الضفة الغربية نفس الموضوع هو محاكاة للداخل الإسرائيلي. اليوم انسحاب سيموريتش من الحكومة، عودة بن غفير إلى الحكومة، مسألة معالجة أزمات الحكومة، معالجة ما حصل في موضوع الموازنة داخل الكيان الصهيوني، كل هذه التسويات الداخلية على حساب دماء شعوبنا إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان. حتى محاكاة المشاريع الأمريكية في لبنان هي لضمان وجود وبقاء الحكومة متماسكة. اليوم هي في أضعف وقتها، يعني اليوم تتمتع فقط ب 63 عضو بالكنيسة الإسرائيلي، بينما كانت في السابق تتمتع ب 75. 63 يعني هناك عندما يخرج نائبان، يعني نائبان فقط من الحكومة، يعني تفرط الحكومة أو تجبر على الاستقالة. ما يريده اليوم ترميم الوضع الداخلي. الضفة الغربية هي أكثر تعقيدا من قطاع غزة لعدة أسباب. السبب الأول العمق الجغرافي للضفة الغربية، هي كبيرة نوعا ما، ليست كقطاع غزة. تداخل مخيمات الفلسطينية وتداخلها في الشمال والغرب مع المستوطنات، زيادة عدد المستوطنات هي متداخلة جدا، والجدار الفصل العنصري الموجود يجعل من كل الضفة الغربية هي قادر على تحقيق الكثير من الأهداف، لأن البعد الجغرافي ليس كبيرا بين المستوطنات وسكان الضفة. يعني هي أزمة ستكون على الجميع إذا دخلت على الكيان الصهيوني أكثر بكثير من الفلسطينيين في حال دخلنا في معترك موضوع تهجير الفلسطيني من الضفة الغربية. طيب. يختلف الموضوع عن قطاع غزة. تفضل.
سيادة العميد، دعنا ننتقل إلى لبنان الذي شهد مؤخرا اعتداء صهيونيا على الضاحية الجنوبية في خرق جديد لوقف إطلاق النار، والمواقف الدولية وموقف الخماسية تراوح مكانها. ما الذي يسعى إليه العدو سيادة العميد من وراء هذه الاعتداءات على مستوى الساحة اللبنانية، وما هي التوقعات بشأنها؟
أعتقد أنني يجب أن أوضح مسألة قبل البدء بالإجابة، أن المتحكم اليوم بالمشاريع الجيوسياسية في المنطقة ليس العدو الصهيوني، إنما الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مشاريع كبيرة للمنطقة تحضر على يد الأمريكي، وهذه المشاريع من ضمنها لبنان ومن ضمنها سوريا وحتى إيران، وأنت تعرف ذلك جيدا. مسألة أمريكا اليوم، يعني ما يفعله الإسرائيلي اليوم في لبنان هو يتماهى مع السياسة الخارجية الأمريكية، ليس فقط الأسباب الداخلية التي ذكرت سابقا، إنما هناك أسباب خارجية، وهي ما يريده الأمريكي من تحقيق أهدافه في لبنان. اليوم الأمريكي مع الإسرائيلي يتحالفان مع جزء من منظومة الحكم في لبنان. هناك أحزاب يمينية لبنانية تتماهى كذلك مع السياسة الأمريكية. على سبيل المثال وزير الخارجية حتى اليوم لا يدين أي اعتداء إسرائيلي، بل يشجع على الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل على الضاحية الجنوبية. كل هذا المشهد يعطي بالمفاضلة، يعطي أفضلية، يعني يعطي تندونس، يعني يعطي أفضلية للكيان الصهيوني بالقيام بهذه الاعتداءات، ويعطيه حماسة أكثر للقيام بهذه الاعتداءات. ما أعتقده اليوم أن الاعتداءات ستتزايد، ربما سيكون هناك اعتداءات أكبر، رغم أن الفرنسيين اليوم يعني ما يريدونه باتصالاتهم مع ترامب أن هناك أساليب أخرى يعني نزع سلاح حزب الله، وليس الأسلوب العسكري فقط. ما يريده الأمريكي هو صدام الجيش مباشرة مع المقاومة لنزع سلاح المقاومة. أما الفرنسي اليوم يريده أن يعني يغير أو تبنى سياسة الرئيس الجمهورية اللبنانية، ويحاول تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون هناك مفاوضات أو تفاوض بصيغة دبلوماسية على استراتيجية دفاعية داخلية. أعتقد أن المسألة ما يريده الأمريكي اليوم هو السرعة في التنفيذ وليست يعني الوقت ليس لمصلحة الأمريكي. ومسألة التفاوض أو الاتفاق الداخلي على استراتيجية دفاعية سيذهب بعرض يعني سيذهب المهل الأمريكية التي تحتاجها تحتاج إنهاء هذه الصراعات في المنطقة بسرعة وتحكيم الإسرائيلي بهذه الملفات ليكون له يد الطولة في بحر الصين. اليوم ما يريده الأمريكي يختلف تماما عن مصالح المنطقة، يريد تحكيم الإسرائيلي. أما وجهة نظر الأوروبيين تختلف تماما. المهل التي يمكن أن يطلبها رئيس الجمهورية مع الفرنسيين هي تذهب بالمهل الأخرى وخصوصا المهل الأمريكية. أعتقد أن لهذا السبب سيكون هناك ضغط أكبر من قبل الإسرائيلي على الملف اللبناني من خلال بعض الاعتداءات الإضافية دون أن يكون هناك رد من المقاومة لإحراج المجتمع الدولي، لإحراج المجتمع اللبناني، يعني الحكم اللبناني، النظام الجديد في لبنان ليكون محرجا ويعرف أن لا بديل له عن المقاومة، بالإضافة إلى يعني ترتيب ملفاته الداخلية، يعني أقصد المقاومة، بالإضافة إلى ترتيب ملفات المقاومة الداخلية ليكون له اليد الطولة لإعادة بناء الردع في المستقبل. هذين الشهرين، هذين الشهرين هما شهرين حساسين جدا على كل الصعد. إذا تجاوزنا هذين الشهرين سيكون اليد الطولة للمقاومة إن شاء الله.
طيب سيادة العميد، أشرتم في حديثكم الآن بأن الكيان الإسرائيلي ليس له دور والمشاريع كلها في صالح الولايات المتحدة، ولكن الإدارة الأمريكية حملت لبنان المسؤولية حيال الاعتداء على الضاحية الجنوبية. ما الذي تهدف إليه الإدارة الأمريكية بهذا الموقف؟
يعني الإدارة الأمريكية اليوم، أنا لم أقصد أن الإسرائيلي ليس له أهداف أو ليس له دور. ما قلته أن
لا، هو ليس هو الحاكم في الموضوع هذا سيادة العميد،
وهو ينفذ مشاريع الأمريكية في هذه المنطقة. نعم صحيح. الأمريكي اليوم كان لديه ورقتين في التفاوض على وقف إطلاق النار، ورقة للبنان وورقة للكيان الصهيوني، وقد أعلن هذا، أعلن ذلك في سياق المفاوضات أن اللبناني يعني يريد تنفيذ القرار 1701، أما الإسرائيلي فهو طلب من الأمريكي أن يكون له اليد الطولة والتدخل والقدرة على الدخول إلى الأجواء اللبنانية والعمل العسكري بحرية، حرية العمل العسكري في الأراضي اللبنانية، وأعطاه الأمريكي ضمانات من ذلك الحين. لذلك اليوم هو لا يعني يبرر الاعتداءات الإسرائيلية لأنها تتماشى مع سياسته، إن كان سياسته الاستراتيجية أو سياسته الخاصة بالكيان الصهيوني. الأمريكي هو العدو الأشد والأقصى في لبنان اليوم. إذا قلنا أن العدو هو فقط إسرائيل نكون يعني نحارب فقط طواحين الهواء. يعني اليوم الحرب يجب أن تكون ليس فقط طبعا المعركة العسكرية، لا أقصد المعركة العسكرية، إنما الذهاب باتجاه تحرير المستوى السياسي من الأمريكيين هو بكافة الصعود. يعني يجب أن يكون والأخذ بعين الاعتبار أن العدو الحقيقي في لبنان هو الولايات المتحدة الأمريكية وليست فقط إسرائيل. إذا وجهنا البندقية باتجاه صح أو قدرنا الموقف باتجاه الصحيح يمكن أن نتجاوز الكثير من العقبات في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم من تسيطر على الكثير من مفاصل الحكم في لبنان، إن كان في تعيين رئيس الجمهورية أو مجلس وزراء، وإن كان في تعيين حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، إلى الكثير من التفاصيل في الإدارات العامة. يعني يأتون بأصدقائهم فقط إلى سدة.
طيب سيادة العميد عفوا المقاطعة، اليمن ليس ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا عن أو في عنوان الغطاء الأمريكي لكيان الاحتلال؟
نعم، بالنسبة يعني لنشخص بشكل دقيق، الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة هو مصلحة استراتيجية أمريكية. صحيح أن كل هذه التهديدات للكيان الصهيوني لا تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، ولكن بما أن وجودها هي مصلحة استراتيجية أمريكية، يتكفل عنها بالكثير من الملفات إن كان في لبنان أو في اليمن. أما بالنسبة لليمن، نعم صحيح أن الأمريكي تعهد هذا الملف بكليته، وكذلك تعهد الملف الإيراني، يعني ليس فقط اليمن. لكن بالنسبة لليمن هناك الكثير من العقبات التي يعاني منها الأمريكي في إطار تركيع اليمن. لا يمكنه تركيع اليمن لعدة أسباب استراتيجية، أهمها يعني وجود اليمن في بقعة استراتيجية مهمة في هذا العالم على باب المندب، بالإضافة إلى السعة الجغرافية لليمن. يعني هناك قدرة لليمن كبيرة جدا بالسعة الجغرافية، بالعمق الجغرافي، بالعمق الاستراتيجي الخاص به، وهو يمكنه التواصل مع كل الدول المحيطة، بالإضافة إلى يعني البحر القريب والبعيد. والأمريكي البعد الجغرافي للأمريكي عن اليمن يجعله فقط قادر على التصدي أو الاعتداء على اليمن فقط بالطاقة الجوية، ولا يمكن بكل معايير العلم العسكري أن يكون هناك قدرة لأي دولة في هذا العالم السيطرة على أو إنهاء أو إعلان النصر على أي دولة في هذا العالم فقط بالقصف الجوي. نعم صحيح. القصف الجوي له آثاره الكبيرة، ولكن ما يعانيه اليمن اليوم ليس فقط في القصف الجوي.
طيب سيد العميد، هناك حشود أمريكية في المنطقة وسط تصعيد من جانب الاحتلال، إن في غزة أو لبنان أو مناطق أخرى على صعيد الإقليم، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة وكيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة سيادة العميد؟
في السياق الاستراتيجي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، أي بالنسبة للموضوع الحسم السريع في المنطقة هنا، يعني الأمريكي هناك لديه مهل للحسم السريع في المنطقة، يريد أن يضغط على كل الملفات دفعة واحدة، يعني الاتيان بالبيتو بالقذيفات الاستراتيجية البيتو والبيوان إلى المنطقة هي في سياق التهديد أكثر ما هي في سياق العمل العسكري الحقيقي. يعني العمل العسكري الحقيقي يتطلب أمور مختلفة تماما عما يفعله اليوم الأمريكي. يعني عندما أتى بالقذيفات الاستراتيجية البتوء إلى المحيط الهندي للتهديد الإيراني، لديها إعوارات، يعني لكي أوضح ما هي الإعوارات، هي نقاط ضعف كبيرة للمسافة والمسافة الجغرافية، المسافة ما بين الجزيرة البريطانية والحدود والسواحل الإيرانية 3800 كيلومتر، يعني عن العاصمة طهران 4500 كيلومتر. مجرد خروج هذه الطائرات ستعرف إيران أنها أتت باتجاهها، وهناك العديد من الأمور التي يمكن إفشال هذه المخططات بطول. يعني وكذلك بالنسبة للبيوان التي أتت إلى الشرق الأوسط أو جنوب غرب آسيا، هذه البيوان لديها كمان نقاط ضعف مهمة، أنها يجب أن تكون فوق الأراضي التي تريد استهدافها. لذلك هناك عندما يكون وجود دفاعات جوية لا يمكن لهذه الطائرات القاذفات الاستراتيجية أن تكون قادرة على تحقيق أي هدف من أهدافها، ويمكن أن تسقط بكل سهولة لأن سرعتها لا تتجاوز 2 ماخ، أما البيتو هي تتجاوز 3 ماخ. بكل هذا السياق أعتقد أن جازما أن ما يريده الأمريكي اليوم هو التهديد، والتهديد بعنف ليأخذ مصالحه قبل الدخول بأي معركة.
سيادة العميد نضال زهوي، الفكرة وصلت، والخبير الاستراتيجي شاكر لكم هذا الحضور، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله.
أهلا وسهلا،
شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم عزيزي المفضل.
أهلا وسهلا.
We'll be right back. الكتاب فلنعرج منها إلى رب السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء
نعم أعزائي الكرام تناغم التصعيد بين واشنطن وتل أبيب هذا هو موضوع برنامج فلسطين اليوم مستمعي الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة حيث صعدت قوات الاحتلال من عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة في عيد الفطر السعيد بسرقتها لفرحة العيد من أطفال غزة مرتكبة المزيد من المجازر بحق العائلات في القطاع إلى الزميل سعيد بوريني وهذا التقرير
تبدل لبس العيد بالأكفان في خان يونس جنوب قطاع غزة ثلاثة أطفال من عائلة مقداد قضوا في ثاني أيام العيد ليلتحقوا بعشرات الأطفال الذين مزقتهم الصواريخ وهم يرتدون ملابس العيد
كان لابس العيد وعيدت وانبسط وكيف وانبسط لكن ما الجيش واليهود حسبي الله عليهم ما كنا فرحة الأطفال
أنا عيد هذا أنا عيد العيد مشلنا العيد مشلنا العيد لأصحابه إحنا في غزة بلناش عيد بلناش عيان بيكذب اللي بيقول في غزة في عيد كذاب حتى لو لبسنا أولادنا حتى لو مشينا في الطرقات حتى لو صورون بس نضحك على حالنا بنكذب على حالنا
فرحة الأطفال اختفت تحت وقع الصواريخ التي هاجمتهم الشوارع والخيام وبقايا المنازل
الأدبات لسه عم كله إيش عاملين لهم أخوي ولا الأطفال هذي إيش عاملين لهم إيش عاملين لهم كان فيدو ماسكوا فيدو قاعدين بالعيد الفينا بالعيد ما لحقتش أتركه ساعات أتركه أروح يقولوا استهدفوهم في البيت F-16 لم يرمت نضرب F-16 الأطفال أطفال بنضرب F-16 لو بدهم يستهدفوا بس بيجربوا صواريخ فينا
أعداد أخرى من الأطفال انضمت إلى قائمة طويلة من الأيتام في غزة بعد أن فقدوا الأب والأم أو الاثنين معا في ثلاثة أيام من العيد سرقت إسرائيل الفرحة بل الحياة من أعمار أطفال غزة أطفال يقتلون ويمنع عنهم العلاج تحت أنظار العالم الذي يسمى متحضرا
ومن غزة أعزائي الكرام إلى الضفة الغربية حيث صعدت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيميها شمالية الضفة الغربية المحتلة خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك في ظل الاقتحام الواسع المستمر منذ 71 يوما وشنت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لعيد الفطر حملات اعتقال ومداهمات عنيفة شملت قمع المواطنين والاعتداء عليهم وقالت اللجنة الإعلامية في جنين إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المخيم وسط عمليات تجريف وحرق منازل وتحويل أخرى لثكنات عسكرية وبينت في بيان لها أن جيش الاحتلال دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات ومدرعات إلى مدينة ومخيم جنين في ثالث أيام عيد الفطر ويواصل شق الطرق وتوسيعها وتغيير جغرافية المخيم وهدم منازل الأهالي وأشارت اللجنة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لواحد وعشرين ألف نازح مع استمرار العدوان وفقد الآلاف لأعمالهم ومصدر رزقهم وتواصل الحصار على جنين ووفقا لمعطيات اللجنة دمر جيش الاحتلال نحو 600 منزل بشكل كلي في مخيم جنين، فيما أصبحت 3250 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، إلى جانب الدمار الواسع أصاب الشوارع والبنية التحتية. كما وافدت بأن جيش الاحتلال وسع عدوانه على جنين باقتحام بلدات جلبون شرق المدينة وقباطية جنوبا وسط عمليات دهم لمنازل المواطنين وتخريب محتوياتها. ولفتت اللجنة الإعلامية لتصاعد عمليات الاعتقال في محافظة جنين بشكل يومي، حيث اعتقل 10 الشبان ووالدة أحد المطاردين من قباطية، كما وذكرت أن العدوان على جنين ومخيمها أسفر حتى الساعة عن 36 شهيدا، بينهم 2 برصاص أجهزة أمن السلطة وعشرات الإصابات والمعتقلين. في الضفة أيضا أعزائي المستمعين، أصيب 3 مواطنين بالرصاص وأحرقت مزرعتان للماشية و3 مركبات مساء الثلاثاء في هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قرية دوما. وهاجم مئات المستوطنين بلدة دوما جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية وأحرقوا مزارع ومركبات للمواطنين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه وآخر بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل بالرصاص المطاطي في عينه نقل على أثرها إلى المستشفى. وأفاد رئيس مجلس قروي في دوما سليمان دوابشة بأن أكثر من 300 مستوطن شنوا هجوما واسعا على الأطراف الغربية للبلدة وسط إطلاق الرصاص بكثافة، وأضرموا النار في عدد من المركبات والأراضي الزراعية. كما وأضاف أن قوات الاحتلال تواجدت على المدخل الرئيسي للبلدة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت دخول المواطنين للبلدة، وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لإسناد المستوطنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين. ومنذ عدة سنوات ينفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية تحت اسم تدفيع الثمن. مستمعينا الأفاضل، اقتحم وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن كفير اليوم الأربعاء المسجد الأقصى في القدس المحتلة برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حراسة مشددة دون إعلان مسبق، ويعد هذا الاقتحام الخامس له منذ بدء الحرب على غزة والثامن منذ توليه منصبه رغم الانتقادات الدولية. وكانت قوات الاحتلال أخلت ساحات المسجد من المصلين لتأمين اقتحام بن كفير. وفي القدس أيضا مستمعينا الأفاضل، تفاقمت معاناة أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك مع جسر سلوان المعلق الذي فتحه الاحتلال، والذي يربط حي الثوري ببلدة سلوان من الجهة الشمالية لوقف آل الدجاني جنوب غرب سور مدينة القدس التاريخي، مرورا بوادي الربابة ضمن مشروع استيطاني ضخم تروج له بلدية الاحتلال ليكون واحدا من 10 مشاريع تستهدف بلدة سلوان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي.
تكشفت الأهداف الحقيقية للجسر المعلق الذي افتتحه الاحتلال فوق بلدة سلوان وحي وادي الربابة، فبالإضافة إلى كونه عنصر تهويدي جديد في فضاء القدس، فإنه بات سببا في معاناة الفلسطينيين غربي سور المدينة التاريخي.
هذا جسر أقيم على أراضي تابعة لمواطنين مقدسيين فلسطينيين الأصل بيملكوا أوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي. لما تيجي بلدية الاحتلال تحط إيدها على هذه الأراضي بهاي المساحة الكبيرة، أصحاب الأراضي ما يقدروا يصلوا لأراضيهم، وإذا وصلوا لأراضيهم ما بيقدروا يتصرفوا فيها لا من ناحية زراعة ولا من ناحية جد زيتون.
وكان العمل بالجسر بدأ في العام 2017 بإشراف الجمعيات الاستيطانية وبلدية الاحتلال وبموازنات ضخمة وبهندسة توحي بأن الجسر بداية لمشاريع فوق أرضية ستظهر في المكان وهدفها المسجد الأقصى.
يرتفع عن سطح الأرض هذا الجسر 30 متر وطوله 240 متر وبعرض 117 متر للمشاة، وهو جسر هجين حقيقة له كثير من الأهداف، الأهداف السياسية والأيديولوجية أيضا في هذه المنطقة.
ويعتبر الصهاينة الجسر جزء من ديزني لاند توراتية، ففي نهايته أقيمت حديقة توراتية تعزز روايات مكذوبة. وتم توظيف الجسر في تسهيل حركة المستوطنين في القدس وحنق الفلسطينيين وحرمانهم من ممتلكاتهم.
هذه المنطقة حقيقة هي المنطقة الفارغة الوحيدة في منطقة سلوان، عدم تمدد أهالي سلوان والانتفاع بالمنطقة محاصرتهم في تلك المنطقة، وخاصة أنها البوابة الغربية لمنطقة سلوان وهي الأقرب إلى الجزء الغربي من البوابة الغربية لمدينة القدس من منطقة سلوان، وأيضا الأقرب إلى الجزء الغربي من مدينة القدس، وطبعا بها يعني كثير من الأشجار، الحقول، المياه، وهنا طبعا بئر للمياه يتم شفطه وهو بئر أيوب، تم سرقة وسلب هذه المياه وحرمان أهالي سلوان منها.
والجسر التهويدي يقوم على دعائم إسمنتية ومرابط معدنية ومزود بكاميرات مراقبة دقيقة على امتداده الأفقي والعمودي، ما جعل حياة الفلسطينيين تحت الرقابة المشددة على مدار الساعة. صحيح أن الصهاينة يحاولون تسويق هذا الجسر على أنه مسار سياحي وتاريخي وديني، إلا أن استخدامات الأمنية بدأت تتبدى على سكان سلوان.
وإلى اليمن أعزائي المستمعين، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن الاشتباك هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية. وجدد العدوان الأمريكي غاراته على اليمن ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في محافظات عدة. واستهدفت طائرات العدوان مشروع ومؤسسة المياه في مديرية المنصورية ما أدى لاستشهاد 4 من العاملين. وفي محافظة صعدة استهدفت طائرات الأمريكية بغارتين المنطقة الشرقية من المدينة قبل أن تعاود قصف المنطقة نفسها بثلاث غارات إضافية. كما شن العدوان الأمريكي 3 غارات على مديرية وشحة بمحافظة حجة، استهدف مركزا صحيا ومدرسة في المنطقة. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام لقائكم اليومي من فلسطين اليوم، وتناولنا في تناغم التصعيد ما بين واشنطن وتل أبيب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه الآية الكريمة من كنوز القرآن، وكل آيات القرآن كنوز، وتتضمن مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله، وبالذات البحث الذي يتصل بمعنى الإخاء. أولا فلنقفز على المقطع الأول، نأخذ المقاطع الباقية ثم نعود إلى المقطع الأول. قال يا قوم اعبدوا الله، كأنه هاي لفظ الجلالة، لفظة الله.